بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان صلى الله عليه وسلم يعطي القرآن الكريم اهتماما عظيما جدا، وعلى هذا رب أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن مظاهر هذا الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى أن إقراء القرآن وتحفيظ القرآن كان أول ما عمد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في إبلاغ دعوته الكبرى، فكان مبعوثوه إلى مختلف الجهات يقومون أول ما يقومون بإقراء الناس القرآن. فقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم حين وجهه إلى اليمن كتابا أمره فيه بأشياء، منها أن يعلم الناس القرآن ويفقههم فيه كما جاء في سيرة ابن هشام. وروى البخاري عن أبي إسحاق عن البراء قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرأ من القرآن، فأول ما أتى كان يقرأ لهم ويحفظ لهم كتاب الله تبارك وتعالى رضي الله تعالى عنه. يسمى المقرئ، المقرئ يعني الذي يقرأ الناس القرآن ويعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى. وكان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن. كان الرجل من المسلمين إذا هاجر إلى المدينة دفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل من الحفظة ليعلمه القرآن. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة خلف عليها، يعني بعدما غادرها خلف عليها معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يقرئهم القرآن ويفقههم يعني في دينهم وفي القرآن. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أن ابعث معنا رجالا يعلموننا القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، إلى آخر الحديث كما هو في صحيح مسلم. وحصل ما حصل من غدر هؤلاء القوم وقتلهم رضي الله تعالى عنهم. وأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام أهل القرآن إكراما خاصا ومتميزا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم سماهم اسما ينبض بأعظم المعاني. سمى الله سبحانه وتسمى النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب القرآن وأهل القرآن، سماهم أهل الله وخاصته، أهل الله وخاصته، كما رواه ابن ماجه وأحمد والدارمي من حديث أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان كثيرا ما يميز بين الناس ويعني يرتبهم ترتيبا يخضع لحظ كل منهم من القرآن الكريم. فمثلا في إمامة الصلاة يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، في حتى عند دفن الموتى كان يقدم أكثرهم قرآنا، وعند تأمير مجموعة من اختيار أمير على مجموعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم اختار ذلك الصحابي الذي كان يحفظ سورة البقرة وقال: أنت أميرهم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله يعني من علامات تعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. وهذا رواه أبو داود عن أبي موسى رضي الله تبارك وتعالى عنه: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن، يعني وإكرام حامل القرآن غير الغالي فيه، يعني الذي لا يغلو في التعامل مع القرآن حتى يضيع غير ذلك من الواجبات عليه، والجافي عنه وهو البعيد عن القرآن الهاجر للقرآن، وإكرام ذي السلطان المقصد. وقال صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في الحديث في صدر الكلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فدل على أن أشرف الوظائف الانشغال بتعليم القرآن وتعلمه. فمن أجل هذا الحديث بالذات قعد الإمام الجليل أبو عبد الرحمن السلمي 40 عاما يقرأ الناس بجامع الكوفة مع جلالة قدره وكثرة علمه. وسئل سفيان الثوري رحمه الله تعالى عن الجهاد وتعليم القرآن، يعني أيهما أفضل، أيهما أفضل الجهاد أم تعليم القرآن؟ طبعا يعني الجهاد ما لم يتعين، فرجح الثاني، رجح تعليم القرآن في الثواب والفضل على الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وعن عمرو بن العاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أو روي هذا حديث مروي يعني والله أعلم بمدى صحة رواه الحاكم: من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. والله أعلم بصحته، يعني لا أقطع بالصحة الآن ما تيسر تحديثه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: يؤم القوم أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في قراءة واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدة فأفقههم فقها، فإن كانوا في الفقه واحدة فأكبرهم في الناس. فهذا في رد على بعض الناس حينما يختارون إمامهم في الصلاة يقدمون السن على ما عداه من الاعتبارات. ينبغي التقديم كما على الترتيب الذي يعني دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أكثرهم قرآنا. طبعا هذا في حالة عدم وجود إمام راتب للمسجد. يؤم القوم أكثرهم قرآنا، فإن كانوا في القراءة واحدا فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة واحدة فأفقههم فقها، فإن كانوا في الفقه واحدا فأكبرهم سنا. وكان القراء أصحاب مجلس عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وأصحاب مشاورته. ففضل الاشتغال بالقرآن الكريم لا يدانيه فضل، وكل من انتسب إلى يعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى عامة وإلى الدعوة السلفية بصفة خاصة فينبغي أن يتميز باهتمامه بالقرآن العظيم ووجود علاقة خاصة بكلام الله عز وجل وبكتابه المجيد. فإن القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقد ثبت أيضا في فضيلة في حفظ كتاب الله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ومما رغب به في حفظ القرآن الكريم بعض الأحاديث فيها أن الله تبارك وتعالى لا يحرق أو لا يعذب بالنار صدرا هو وعاء للقرآن، فإن ضم الصدر وضم القلب كلام الله تبارك وتعالى فيرجى من رحمة الله سبحانه وتعالى ألا يحرق هذا أو ألا يعذب بالنار هذا القلب الذي وعى القرآن وتشرف به. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسد ونسب. وجاء في تفسير أو بعض التفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، على أحد الأوجه، ويفكر بعدة معاني. من هذه المعاني: من لم يتغنى يعني من لم يستغني بالقرآن، فإن الإنسان إذا نال شرف القرآن فعليه أن يستغني به عما عداه، عليه أن لا يعني ينزل إلى مرتبة التنافس مع الناس في الدنيا، وأن لا يذل نفسه وقد حمل القرآن الكريم، وأن يكون يعني عزيزا. من لم يتغنى يعني من لم يستغني لم يغنه القرآن فليس منا. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، ويكفي أنك إذا يعني تلوت القرآن الكريم، وإذا يعني شربت أيضا بليل إجازة مثلا من القراء أو من المشايخ، يكفي أنك تنال شرفا عظيما جدا، ليلا من شرف، يكفي أنك ستكون في سلسلة تظل يعني تتدرج من شيخك إلى شيخ شيخك إلى أن يصل إلى التابعين إلى الصحابة رضي الله تبارك عنهم وتعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سند يتصل إلى التابعين إلى الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ثم إلى جبريل عليه السلام، ثم إلى رب العزة. فكأنه حد طرفه عندك والطرف الآخر عند الله عز وجل. فهل يعلم أحد شرفا ونسبا أعظم من هذا النسب يكون طرفا في سلسلة تبدأ به وتنتهي بالله عز أو تنتهي إلى الله عز وجل. فالقرآن يغني صاحبه عن كل حسب ونسب، وشرف التفقه فيه فوق كل شرف. ألا ترى أنه لا يصد واحدا من أهل القرآن عن إمامة الناس أن يكون أعرابيا أو عبدا مملوكا أو حتى ولد زنا، حتى لو كان يعني على قول الإمام أبي حنيفة وصاحبه محمد بن حسن الشيباني، حتى لو كان إنسان بمثل هذه عبدا مملوكا أو غير ذلك من هذه الأوضاع، لكن شرف القرآن يرفع عنه كل وضيعة ويؤهله لإمامة الصلاة التي هي من الوظائف الشرعية الشريفة. كذلك القيام على خدمة المصحف الشريف وتعليمه للناس هو فخر الفاخرين وشرف من يطلب الشرف. أي نعم، كما والدليل على ذلك قد بيناه في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أي نعم. ففي الحقيقة يعني ما في شك أننا نقصر تقصيرا شديدا بالنسبة للاهتمام بتحفيظ القرآن ومدارسته. وقد قال بعض السلف يعني عجبت لمن لم يدرس تأويل القرآن كيف يلتذ بتلاوته، عجبت ممن يقرأ القرآن ولا يعني بدون أن يعرف تفسيره كيف يلتذ بتلاوته. هما يعني شرف الاشتغال بمعاني القرآن وتفسير القرآن، والاشتغال بتلاوته وحفظه وتجويده ومدارسته. نحن على أعتاب هذا الشهر الكريم المبارك شهر رمضان، الذي حينما أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لنا شرف هذا الشهر العظيم يعني نسبه يعني ربطه ربطا وثيقا بالقرآن، فقال تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فاجتمع لهذا القرآن الشرف من كل وجوه. شرف المكان، فقد أنزل في أشرف بقاع الأرض وهي مكة المكرمة. شرف النبي، فقد أنزل إلى أشرف نبي عليه الصلاة والسلام. أنزل بأشرف لغة، بسفارة أشرف الملائكة وهو جبريل عليه السلام، بأشرف اللغات وهي اللغة العربية، إلى أشرف أمة وهي أمة الإسلام وأمة التوحيد. فاجتمع للقرآن في أشرف شهر وهو شهر رمضان، في أشرف ليلة منه وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. نعم، فاجتمع للقرآن العظيم هذا الشرف العظيم، وقد لوحظ أو كما هو معلوم يعني اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه والسلف الصالح من بعدهم اختصاص رمضان بمزيد من الاهتمام بكتاب الله تبارك وتعالى، حتى كان بعض السلف كسفيان الثوري وغيره إذا دخل رمضان ترك كل شيء من العلم وانشغل فقط بتلاوة القرآن الكريم وقراءته. يعني تيمنا بهذا الشهر الكريم واستدراكا لما نحن مقصرون فيه بالفعل، وهذه حقيقة لا تنكر. وللأسف الشديد نحن نلاحظ عند بعض الناس ممن يعني ينكرون إلى بعض البدع هنا قريبا منا، نلاحظ عندهم اهتماما في الحقيقة، يعني هو في حقيقة مضرب المثل مع ما هم عليه من المخالفة للسنة، لكن نلاحظ عندهم اهتماما نحن أولى به، ونحن أولى أن نستدرك ونصحح يعني التقصير في حق كتاب الله تبارك وتعالى. فمن أجل ذلك يعني حصل تدارس مع بعض الإخوة الفاضل في هذا الموضوع، أن نحاول أن نخصص هذا الدرس بعدما قطعنا والله الحمد شوطا جيدا في دراسة علم التوحيد، فبدل أن نتمادى في يعني قضايا متخصصة أكثر من هذا، فرأينا أن نحاول أن نجتمع على هذه السنة الحسنة، وأن نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في يعني محاولة لتنظيم موضوع حفظ القرآن بالنسبة للإخوة الحضور على الأقل. فإن شاء الله تبارك وتعالى يعني تم اختيار كتاب قرة العينين وهو حاشية القاضي محمد كنعان على تفسير الجلالين، وسنتكلم إن شاء الله على التفسير، هذا التفسير بالتفصيل، على أساس أننا يتوازى يعني حفظ القرآن مع دراسة التفسير دراسة مختصرة ومبسطة، وحتى يستفيد الطرفان من كثير من الصور، أو ربما القرآن كله بعض أو كثير من إخواننا الحضور قد حفظوا والله الحمد ومن الله عليهم بذلك، فكي تكون لهم فائدة أيضا فإنهم يشاركوننا في المراجعة طبعا بالنسبة إليهم وفي دراسة التفسير. فبإذن الله لن تكون الجرعة يعني كبيرة، يمكن أن تضاعف الجرعة بحيث أننا نقطع صوتا أكثر، لكن يعني تكون هناك سؤدة وتمهل حتى نعين أكبر قدر من الإخوة مهما تفاوتت ظروفهم وإمكانتهم في أن نكون معا في قافلة واحدة بإذن الله تبارك وتعالى. ثم يبقى بعد ذلك مجال لمن أراد أن يسبق فليسبق، سواء في صورة أخرى أو في نفس الصورة بالمعدل أكبر حسب ظروفه، لكن المعدل الذي سنجتهد إن شاء الله في حفظه هو ربع حفظ، يعني ربع واحد في كل أسبوع، وأعتقد هذا أقل ما ينبغي. فإذا مشينا في معدل ربع في كل أسبوع إن شاء الله يعني يكون في مدة إن شاء الله يعني تقل عن 5 سنوات، بين 4 إلى 5 سنوات ممكن أن يحفظ الإنسان القرآن كله. قد يستبعد بعض الناس الزمن يقول 5 سنوات أو 4 سنوات وكثر، هذا كثير، كثير مما ربما حاول منذ 10 سنوات ونتيجة للتسويف حتى الآن ما فعل شيئا ينكر، واضح؟ والدنيا تجري، الزمان يجري، وطالب العلم يستثنى من كراهة طول الأمل، طالب العلم يلاح له طول الأمل، لأنه لولا طول الأمل ما أقدم على لا حفظ القرآن ولا حفظ كتب السنن ولا طلب العلم الشرع الشريف. فطول الأمل يعني يباح لطالب العلم من أجل تحصيل الفضائل وتحصيل هذه العلوم العظيمة. فبإذن الله تبارك وتعالى يعني إن شاء الله يعني يوم الثلاثاء، يعني رابع ثلاثاء من الآن، يعني إحنا النهاردة 6 شعبان، ففي يوم إن شاء الله 27 شعبان، يعني بعد 3 أسابيع هو يكون الرابع بإذن الله، اللي هو ثلاثاء قبل رمضان مباشرة إن شاء الله، يوافق 27 من شعبان يوم 8 فبراير بإذن الله. طبعا الحزب الأول لو المفروض كل أسبوع يبقى يعني ربع حزب، فنتجاوز أن أغلب الإخوة طبعا يحفظون هذه الأجزاء الأولى، فالحزب الأول فقط هيحصل تسميع له في هذا اليوم، يعني قبل رمضان نكون أنهينا الحزب الأول حفظا إن شاء الله ودراسة التفسير. الشيء اللي الإخوة ملتزمون به ونرجو أن لا يخلوا بذلك أي واحد، يعني لا يستبعد واحد منكم نفسه عن هذه القافلة إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للتفسير سنتكلم قليلا إن شاء الله الليلة على تفسير الجلالين وميزاته على غيره من التفاسير، لكن يعني المتأمل في تفسير الجلالين خاصة إذا كان على علم بالتفسير ويراجع كتب التفسير وله معها تعامل كثير، يجد كتاب عندي فيه ميزات عظيمة جدا، يعني ما وضعت كلمة إلا لكتاب على وجازته، كل كلمة وضعها نتيجة اختيار ودراسة وتحقيق وتمحيص. والكتاب جامع لكثير جدا من الميزات التي سنلمسها بأنفسنا، لكن كتاب تفسير الجلالين لا يستطيع أن ينتزع منه الفائدة المرجوة إلا أن يدرسه الإنسان على غيره ممن يستطيع أن يفسره له أو يضيف إليه أو يوضح له السبب وسر وجود هذه الكلمة بالذات دون غيرها في هذا الموضع. فربما كثير من الناس يقرؤون فيه لحالهم وما تكون لهم جربة بالتفسير من قبل فيشعر الكلام عادي يعني ما أتى بجد، لكن في الحقيقة كما سنبين هنا من كلام بعض العلماء في هذه الخصوصة من خصائص هذا التفسير الجليل. ونحن لا نريد أن نتوسع في التفسير، يعني لن نتوسع بحيث إن شاء الله كل أسبوع ربع واحد فقط، أقصد ربع واحد طبعا هو كثير مش قليل في التفسير، يعني سنضغط الوقت ونضغط التفسير بحيث إن لا نزيد على ما نقل عن ربع بحيث يواكب التفسير الحفظ. أما ميزات هذا التفسير وهو تفسير الجلالين ففي الحقيقة على وجازته فإنه يشمل كثيرا جدا من الفوائد على وجازته. فأنت طبعا علشان تنهي تفسير كامل بكل قرآن في مثل هذا الوقت الوجيز مرة واحدة في الأسبوع نأخذ فيها ربع حزب، الكتب كثيرة جدا ولو توسعنا فيطول الكلام جدا خاصة القرآن يعني كنوده لا تفنى، لكن العبرة بأقل حجم وأكثر فوائد. هذه العبرة بالكتاب الذي نختاره أو المنهج الذي ندرس به التفسير، أقل حجم من حيث الكلام وكثرته وفي نفس الوقت أكثرها فوائد من الناحية النسبية. فنجد في تفسير الجلالين طبعا تفسير المفردات اللي هو علم غريب القرآن، فنجد غريب القرآن موجود ضمن هذا التفسير، تجد غريب الألفاظ مشروحة ببساطة، تجد أسباب النزول، تجد قراءات المشهورة، تجد الناسخ والمنسوخ، تجد إشارة إلى أحكام القرآن، تجد الأحاديث المرفوعة التي فسر بها النبي صلى الله عليه وسلم بعض هذه الآيات، تجد الإعراب، تجد كثيرا جدا من الفوائد. في مقابل ذلك ستجد بعض المؤاخذات وهي تكثر حصل في أمور محدودة، مثلا تأويل بعض صفات الله تبارك وتعالى، الأمر الثاني الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة، الأمر الثالث هو الإسرائيليات. فهذه الثلاثة من أجل ذلك قام القاضي محمد كنعان بعمل حاشية تم قرة العينين على تفسير الجلالين، إن تيسرت فبها ونعمة وإن لم تتيسر فتفسير الجلالين أشهر تفسير موجود على الإطلاق، وهذا سر من أسرار اختيارنا له، أشهر كتاب موجود، حتى إن هناك بعض الطبعات المصاحف الشريفة دائما يكون معها يعني فيها مشيها تفسير الجلالين، فما نذكره من فوائد مزيدة يمكن تقييدها بقلم في الهوامش. لكن أرجو الإخوة يجتهدوا كما يجتهدون في حفظ القرآن طبعا بصفة أولى، يجتهدون أيضا في حفظ هذه الكلمات، حفظ تفسير الجلالين بجانب حفظ القرآن، فإن هذا مما يعين على التفسير. نذكر هنا بعض المقدمات المتعلقة بهذا التفسير، وكما أشرنا نرجو أن تنظم أكثر في العصر بالنسبة بالمتابعة الفردية للإخوة، ولكن أن نبدأ بالمستطاع أقل شيء أننا إن شاء الله على موعد يوم 28 شعبان بإذن الله لتسميع الحزب الأول من سورة البقرة، يعني امتحان في تسميع الحزب الأول بجانب امتحان تحريري في معاني في تفسير هذا الجزء سورة الفاتحة والحزب الأول أربعة الأولى إن شاء الله. يقول القاضي كنعان: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أحمده حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن تفسير الجلالين من أوجز التفاسير وأدقها عبارة، قال عنه في كشف الظنون: وهو مع كونه صغير الحجم كبير المعنى، لأنه لباب التفسير يعني خلاصة التفسير، لذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم. يعتبر تفسير الجلالين مش تفسير للمبتدئين في طلب العلم، تفسير لطبقة عليا من طلبة العلم. أي نعم. يقول: ولذلك اعتبره العلماء تفسيرا للمنتهين من طلبة العلم لا للمبتدئين منهم. ولا عجب في ذلك، فلقد تضمن تفسيرا للآيات بعبارات مختصرة موجزة اكتفي في كثير منها بالتلميح والإشارة، واعتنى مؤلفاه رحمهم الله تعالى اعتناء كبيرا ببيان وجوه القراءات والإعراب، حتى بات هذا التفسير خلاصة من خلاصات العلوم لا يستفيد منه الفائدة المرجوة ولا يدرك قيمته سوى طلبة العلم بين أيدي العلماء، ولكنه مع ما فيه من فوائد لم يخل من إسرائيليات وروايات لا أصل لها وأحاديث ضعيفة الإسناد أو موضوعة نقلها كلا الجلالين من دون بيان ولا تنبيه. فأساءت هذه القصص والأخبار الباطلة إلى محاسن هذا التفسير ومكانته، ومع ذلك فقد انتشر انتشارا واسعا بسبب طباعته على هوامش المصحف الشريف، الأمر الذي دفع أكثر الراغبين في الحصول على نسخة من كتاب الله تعالى إلى اختيارها مهمشة بتفسير الجلالين. فتهافتت مؤسسات الطباعة والنشر على طباعته وتوزيعه بأعداد كبيرة لا تحصى من دون تنبيه أو انتباه إلى ما فيه، فلم نجد من بين دور النشر كافة من اعتنى بهذا التفسير كما هو الواجب حتى الآن، ولا من حيث المعنى يعني ببيان ما فيه من إسرائيليات وتفسيرات غير دقيقة ليعرف القارئ وجه الصواب فلا يقع في اعتقاد باطل أو يفهم معنى غير صحيح لآية من كتاب الله عز وجل، هذا من حيث المعنى، ولا من حيث النص بتحقيقه وضبطه، طبعا مش نص القرآن، نص التفسير نفسه، بتحقيقه وضبطه وتحرير عبارة مؤلفيه الجلالين رحمهم الله تعالى. والغريب في الأمر أن ينتشر هذا التفسير كل هذا الانتشار وتسمح السلطات في جميع بلاد المسلمين بتداوله مع ما فيه من إسرائيليات وقصص باطلة وأخبار موضوعة. ثم يقول القاضي كنعان: لذلك رأيت واجبا علي بعد أن اطلعت على ما في تفسير الجلالين من فوائد مجهولة وغامضة وما فيه بالمقابل من إسرائيليات وخطط وأقوال غير صحيحة أن أقوم بمراجعته وقراءته على مهل، فأقبلت على العمل فيه بقراءة دقيقة وتحقيق هادئ، فتوقفت عند كل جملة غير مستقيمة المعنى فصوتها أو نقل غير محقق فبينت ما فيه ووجهته. أي نعم. ثم أذكر سببين، لأن بعض الناس قالوا يعني بذل هذا الجهد الجهيد في مثل هذا الكتاب، هل وضعت تفسيرا مستقلا منذ البداية؟ ألف أنت تفسيرا بذل هذا الجهد ومحاولة تصحيح ومراجعة تفسير الجلالين؟ فقال: لم أرغب في ذلك لسببين، أولهما قصور باعنا في هذا الفن وتهيبنا الخوض في لدته خوفا من الوقوع في عثرات خطيرة كما فعل بعض المعاصرين الذين استهونوا هذا الشأن فشت بهم الفكر وعثرت أقلامهم عثرات جثاما لا عذر لهم فيها ولا مبرر يعفيهم من عقابها وعواقبها. يتكلم أنني يعني أنه لا يرى قدر نفسه بحيث يستطيع أن يستبد بتصنيف كتاب مستقل في تفسير كلام الله تبارك وتعالى، كما سهل ذلك على غيره ممن يعني تسلم هذه الذروة دون أن يتأهل لها، وبالتالي تخبط وصدر منه عدوان على كلام الله وعلى معاني كتاب الله تبارك وتعالى. فذكر يقول: من ذلك قول أحدهم في تفسير قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، يقول أحد هؤلاء المفسرين: ولكنه رغم ذلك ترك للناس حرية اختيار الإله الذي يرضونه مصدرا لنظام حياتهم. انظر كيف فهم معنى لا إكراه في الدين، أنه مع ذلك ترك الله سبحانه وتعالى للناس حرية اختيار الإله، حرية اختيار الإله الذي يرضونه مصدرا لنظام حياتهم، فلا يكرههم على اختيار الإسلام بل ترك لهم الحرية، يعني حرية الكفر والإلحاد في الله تبارك وتعالى. واضح؟ يختار كل واحد الإله الذي يعجبه ويروثه، هذا هجم للإسلام، كل الإسلام رأسا على عقب، كل دين الإسلام يهد ويتحطم مثل هذا التفسير المنحرف. وهذا عدوان على كتاب الله وليس تفسيرا لكتاب الله تبارك وتعالى. ليس موقع الآن الكلام في مثل هذا بالتفصيل، لكن هذا النموذج من النموذج من نموذج التحريف الشديد في الكلام الله كما حصل من بعض المعاصرين أيضا، مثلا في تفسير قوله تعالى بنفس هذا المعنى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول كل هؤلاء يمكن يدخلوا الجنة، ويدل على أن الأديان كلها سواسية، يعني إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين من آمن بالله، يعني يغفل هذه الكلمة، وما دام يؤمن بالله واليوم الآخر، ما معنى الإيمان بالله واليوم الآخر؟ هذا شرار في أوانه سنفصله بإذن الله. ثم يقول: وكأنه، وهو المفسر، كأن هذا الشخص الذي قال لا إكراه في الدين معناها كل واحد يختار الإله الذي يرضاه وهو حر في ذلك، يقول: وكأنه وهو المفسر لم يفسر قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أليس الذي قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فتنة يعني إيه؟ شرك. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يبقى في الأرض شرك. طيب ما إعراب فتنة؟ فاعل. أحسن، فاعل. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا تبقى في الأرض ولا توجد في الأرض فتنة، ستكون هنا تامة ليست ناقصة أو ناتخ. حتى لا تكون فتنة، واضح؟ ففتنة فاعل ليكون، فمعناها ايه؟ معناها يعني حاربوا المشركين حتى لا يقع على وجه الارض شرك. هذا هو الهدف الاثنى من رسالة الاسلام، واضح؟ ومن الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون، يعني لا تبقى ولا توجد فتنة، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. يقول ايضا: من هذه النماذج تفسير احدهم الاكلة من الشجرة فكل منها، اللي هي في سورة البقرة، بأنه يعني العلاقة الزوجية الوضع يعني بين آدم وحواء عليهم السلام، فيقول إن هذا هو المقصود بالأكل من الشجرة، إلى غير ذلك من الأقوال التي قيلت بدافع من التقرع والعجلة وعدم التحقيق، وأحيانا بدافع التشوف إلى التجديد، وإنه لمنزلق خطير. تفسير جديد، لأن تفسير القرآن الكريم كثيرة جدا ولله الحمد، وقد أخذ بعضها عن بعض، بل الذي ينقصنا هو القراءة الدقيقة الواعية لتلك التفسير، والرجوع في فهم النص القرآني إلى مصادره الموثوقة لكي لا يقول أحد في كتاب الله برأيه. هذا هو السبب الأول لماذا لم يصنف مصنفا مستقلا في التفسير. السبب الثاني يقول: فهو أن أي تفسير جديد لن يحقق الغاية التي نسعى إليها، ألا وهي تبصير المسلمين بكتاب الله تعالى ومساعدتهم على فهم آياته وتنبيههم إلى ما في هذا التفسير وأمثاله من روايات وأقوال لا يجوز اعتقاد مضمونها، لأن التفسير الجديد مهما كان التحقيق فيه لن ينتشر بين أيدي الناس على النحو الذي بلغه تفسير الجلالين، لأن من حيث الشهرة وثقة الناس فيها مهما ألف معاصر هل يستوي من حيث إقبال الناس عليه يعني كالحال كما هو مع تفسير الجلالين؟ فقال: لا، نستثمر شهرة هذا الكتاب وإقبال الناس عليه مع تصحيحه فنستفيد مما فيه ونتجنب ما فيه من الأخطاء. يقول: فلدينا عدد من التفاسير الحديثة لا يعرفها أكثر الناس، فيكون إصلاح هذا التفسير الواسع الانتشار مع إبقائه على نحو ما هو عليه الآن بهامش المصحف الشريف أكثر فائدة وأعم نفعا، بل نراه واجبا وجوب كفاية، لذلك قمنا بهذا الواجب بفضل الله تعالى وتوفيقه. يقول: تنامى هذا العمل وكبر حتى صار جزءا يتكامل مع التفسير، فتميناه للحاشية التي هو زادها على الكتاب، فتميناه قرة العينين على تفسير الجلالين. أي نعم. وشرح هنا كلمة كرة العينين، وهذا من المناسب مع أن فيه استطراد، لكن من المناسب طبعا كتاب سندرسه نعرف ما معنى كرة العينين. قال: قولهم أقر الله عينه. أقر الله عينه، ما معنى القر؟ القر ضد الايه؟ ضد الحر، يعني القر والحر، القر يعني البرد، البرد. ومعنى أقر الله عينه يعني أبرد الله دمعته، لأن العرب عندهم أن الدموع نوعان، دموع ساخنة ودموع باردة. ما الفرق بينهما؟ تفضل. نعم. أي نعم، إذا كان دموع الفرح تكون باردة، واضح، تكون باردة، ودموع الحزن تكون حارة ساخنة. فلذلك يقول هنا أقر الله عينه يعني أبرد الله دمعته، فهذا التعبير مقصود به أن يكون مسرورا، حتى إنه من شدة سروره يبكي دموعا باردة، قار من الإيه، دموع القر ليس دموع الساخنة للحق. فمعنى أقر الله عينه أبرد الله دمعته، لأن دمعة السرور باردة ودمعة الحزن حارة. وأقر مشتق من القرور، القرور هو الماء البارد. وقال غير الأطمعي معنى أقر الله عينك أي صادفت ما يرضيك فتقر عينك من النظر إليه. وقال أبو عمرو معنى أقر الله عينه يعني أنام الله عينه، والمعنى صادف سرورا أذهب سهره فنام. وقال عمرو بن كلثوم بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون، يعني نامت عيونهم لما ظفروا بما أرادوا منه. هذا بالنسبة لمعنى قرة العينين. أما قولنا تفسير الجلالين فمن هم الجلالان؟ نعم نعم، من أسبق المحل؟ نعم، هما كلاهما مصريان، الجلالان من مصر، ألف هذا التفسير علماني مشهوران من أعلام الإسلام، لقب كل منهما جلال الدين، كل واحد من هذين الأمامين الجليلين لقبه جلال الدين. أولهما أبو عبد الله محمد ابن أحمد ابن محمد ابن إبراهيم ابن أحمد المحلي، نسبة إلى المحلة الكبرى، مدينة في مصر، المتوفى عام 64 و800 هجرية، يعني سنة 1459 ميلادية، في منتصف القرن الخامسة عشر. وهو الذي، وطبعا في النصف الثاني من القرن التاسع الهجري، وهو الذي فسر الإمام المحلي، هو الذي فسر فاتحة الكتاب وحدها، ثم من أول سورة الكهف حتى آخر سورة الناس. فإذا فاتحة الكتاب من مفسرها؟ الإمام جلال الدين المحلي. يبقى فاتحة الكتاب ثم من سورة الكهف حتى آخر سورة القرآن، آخر سورة يعني سورة الناس، واضح؟ فهذا فالفاتحة فقط، ثم من الكهف إلى الناس. أما الإمام الآخر فهو الإمام أبو الفضل عبد الرحمن ابن كمال الدين أبي بكر الأسيوطي أو السيوطي بضم السين، السيوطي نسبة إلى أسيوط أو سيوط بضم الهمزة والسين، إحدى مدن الجنوب في مصر، وتعرف الآن بأسيوط بفتح الهمزة، المتوفى عام 1190 سنة 911 هجرية، الموافق 1505 ميلادية. وهو الذي فسر تتمة، فكمل ما بدأه الإمام المحلي، يبقى يكون فسر من البقرة إلى الإسراء. نعم، فمن أول سورة البقرة إلى آخر سورة الإسراء. وقد وهم صاحب كشف الظنون في نسبة هذا القسم إلى الجلال المحلي، لأنه كثير من الناس تتصور ما دام هذا تفسير للجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين السوسي، فيتوهم أن من الأول المحلي، فيقول المحلي من الفاتحة إلى الإسراء، والسيوطي كمل لأنه بعد منه، لا، المحلي الفاتحة فقط ثم من الكهف إلى الناس، أما السيوطي فمن البقرة إلى الإسراء. فلذلك وهم صاحب كشف الظنون في نسبة هذا القسم إلى الجلال المحلي. وكان عمره إذ ذاك 22 سنة أو أقل منها بشهور، وذلك بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين. الإمام السيوطي رحمه الله تعالى وضع هذا التفسير وعمره 22 سنة 22 سنة أو أقل منها بشهور بعد وفاة الجلال المحلي بست سنين، وكتب وأنصته جيدا، كتب ما فسره في 40 يوما كما سيأتي في خاتمته. فكتب كل هذا التفسير العظيم والدقيق دقة متناهية في 40 يوما وعنده 22 سنة. يقول: لم يضع الجلالان رحمهم الله تعالى لهذا التفسير اسما، بل عرف بين العلماء بتفسير الجلالين أو بالجلالين، وقد اعتمد الجلالان في تفسيرهما هذا على عدد من التفاسير أشار إليها الجلال السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه بغية الوعاء في تراجم اللغويين والنحاة عند ترجمته للإمام موفق الدين الموصلي. يقول: وله التفسير الكبير والصغير، جوز فيه الأعراف وحرر أنواع الوقوف، وأرسل منه نسخة إلى مكة والمدينة والقدس. قلت: وعليه اعتمد الشيخ جلال الدين المحلي في تفسيره، واعتمدت عليه أنا في تكملته مع الوديد وتفسير البيضاوي وابن كثير. لم يكتب الجلال المحلي مقدمة ولا خاتمة للقسم الذي فسره. أما الجلال السيوطي فقد كتب مقدمة مختصرة في أول سورة البقرة، وكتب خاتمة للقسم الذي فسره، وقد نقلناها من حيث كانت في آخر تفسير سورة الإسراء إلى هنا في هذه المقدمة لإفتاح المجال ثمة للتفسير. قال: هذا آخر، طبعا خاتمة تفسير السيوطي، أين قال: هذا آخر ما كملت به تفسير القرآن الكريم الذي ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق جلال الدين المحلي الشافعي رضي الله عنه، وقد أفرغت فيه جهدي وبذلت فكري فيه في نفائس أراها إن شاء الله تعالى تجدي، وألفته في مدة قدر ميعاد الكليل، أي في 40 يوما، وجعلته وسيلة للفوز بجنات النعيم، وهو في الحقيقة مستفاد من الكتاب المكمل، وعليه في الآية المتشابهة الاعتماد والمعول، فرحم الله امرأ نظر بعين الإنصاف إليه ووقف فيه على خطأ فأطلعني عليه، وقد قلت: حمدت الله ربي إذ هداني، حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرفي. حمدت الله ربي إذ هداني لما أبديت مع عجزي وضعفي، فمن لي بالخطأ فأرد عنه، يعني من يبحث لي عن خطأ فينصحني وأرجع عنه، ومن لي بالقبول ولو بحرفي، لكن من يضمن لي أن يقبل الله مني حتى لو حرفا واحدا ممن كتبته. هذا لم يكن قط في خلدي أن أتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في هذه المسالك، وعسى الله أن ينفع به نفعا جما ويفتح به، فعلا نفع الله به نفعا جما رحمه الله تعالى، وعسى الله أن ينفع به نفعا جما ويفتح به قلوبا غلفة وأعينا عميا وآذانا صما، وكأني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حتما، فعدل إلى صريح العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما. يعني كل بعض الناس هو يتنبأ، يعني أن بعض الناس تعرض عن هذا التفسير لأنه يتعود على المطولات، يتعود على ابن جرير والقرطبي وغيرها من المطولات، فيقول هذا سيصرفه عنه الحجم دون أن يلتفت إلى المعاني العظيمة المركزة في هذا التفسير. يقول: وكأني بمن اعتاد المطولات وقد أضرب عن هذه التكملة وأصلها حتما، فعدل إلى طريق العناد ولم يوجه إلى دقائقها فهما، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى. رزقنا الله به هداية إلى سبيل الحق وتوفيقا، واطلاعا على دقائق كلماته وتحقيقا، وجعلنا به من الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طبعا تفسير الجلالين حتى نعرف مكانته عند العلماء والأئمة حظي باهتمام عظيم جدا من العلماء منذ ألف إلى يومنا هذا، فقام كثير منهم بشرحه وتوضيح دقائقه في مؤلفات وحواشي بلغت أحيانا 4 مجلدات. يعني هذا التفسير لذلك كما أشار في المقدمة هنا هو يعني لطالب لطلاب العلم المنتهين وليس المبتدئين، وليس إلا إن كان مبتدئا فيصعب أن يستفل بفهمه، لابد أن يكون يعني يقرأه على من يعني يضع يده على حقائقه ودقائقه. فيكفي أن هذا الكتاب ألفت فيه كثير جدا من الشروح والحواشي، واضح. فيذكر هنا بعضها مثلا حاشية الشيخ محمد بن عبد الرحمن العلقمي سماها قبة النيرين على تفسير الجلالين، حاشية للشيخ محمد بن محمد الكرخي سماها مجمع البحرين ومطلع البدرين على الجلالين في 4 مجلدات، وله حاشية أخرى صغيرة عليه في 2 مجلدين. حاشية الحافظ الملا علي بن محمد القاري سماها حاشية الجمالين على الجلالين، حاشية للشيخ سليمان بن عمر العجيلي الأزهري اللي هي مشهورة بحاشية الجمل، حاشية الجمل سماها الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين بالدقائق الخفية، وهذه في 4 مجلدات. وطبعا كما هو معلوم قد تصادف في الشرح، يعني هذا الكتاب اللي هو الحجم صغير كذا يشرح فيه 4 مجلدات أو أكثر، فما معنى هذا؟ وإذا قرأت الشرح تجده أصعب من الأصل، تجده أصعب، فهذا يدل على أنه فعلا لباب التفسير، خلاصات التفسير. أي نعم. كذلك حاشية لتلميذ الشيخ الجمل، يعني الشيخ الجمل عمل عليها 4 مجلدات، تلميذ الجمل عمل حاشية أيضا اللي هي حاشية الصاوي على الجمل، هي مشهورة هنا في مصر، حاشية الجمل والصاوي مشهورتان في مصر، ألفها الشيخ أحمد بن محمد الخلوتي الصاوي نسبة إلى بلدة صاء الحذر في إقليم الغربية بمصر. قال في مقدمتها: ولما كان كتاب الجلالين من أجل كتب التفسير وأجمع على الاعتناء به الجم الغفير من أهل البصائر والتنوير، وجاءني الداعي الإلهي بقراءته، فاشتغلت به على حسب عجزي، ووضعت عليه كتابة ملخصة من حاشية شيخنا العلامة المحقق المدقق الورع الشيخ سليمان الجمل. فهاتان هما أشهر حاشيتان، حاشية الصاوي وحاشية شيخه الجمل، حاشية الجمل. نعم. كذلك هناك حاشية للشيخ سلام الله الدهلوي سماها حاشية الكمالين على الجلالين، حاشية للشيخ محمد بن صالح أبي السعود التبعي الحسنوي المصري في 3 مجلدات، حاشية للشيخ سعد الله بن غلام القندهاري سماها كشف المحجوبين عن خطبي تفسير الجلالين، وحاشية للشيخ مصطفى الدومي أين ضوء النيرين لفهم تفسير الجلالين. يقول: وأخيرا كتابنا المختصر الذي سميناه قرة العينين على تفسير الجلالين. أي نعم. ثم ذكر بعد ذلك في المقدمة يعني كلاما مفصلا في منهجه وعمله في هذا التحقيق، وذكر أيضا لماذا هو لم يطلب ولم يفصل في موضوع التفسير العلمي، الاتجاه الحديث من تفسير القرآن الذي يسمى التفسير العلمي. طبعا ليس معنى هذا من العلمي ان يعني ما عدا ليس علميا، لا، هو التفسير العلمي بمعنى المعاصر، يعني علوم الحديثة، يعني علوم الطب والتشريح والفضاء، هذه العلوم الطبيعية الحديثة اللي هي محاولة كشف وجوه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، وله رأي في هذا، هو ذكر هنا في المقدمة وطعن على هذا المنهج، وهو منهج ربط القرآن بالاكتشافات العلمية التي هي بعد في مرحلة النظرية التي يمكن أن يثبت فشلها إلا غير ذلك من المآخذ، سبق أن تكلمنا عن ذلك منذ مدة طويلة باختصار شديد. يعني هو له رأي فيمكن أن يراجع في هذا الأمر. نشرع بإذن الله في تفسير سورة الفاتحة. من الذي فسر سورة الفاتحة في الجلالين؟ من من الجلالين فسر الفاتحة؟ الإمام جمال الدين محل. من الذي فسر سورة البقرة؟ السيوطي بضم السين. أما سورة الفاتحة يقول الإمام جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى: مكية، سورة الفاتحة مكية، تبع آيات بالبسملة إن كانت منها، والتابعة صراط الذين إلى آخرها، وإن لم تكن منها فالتابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى آخرها. فقطعا يعني هناك إجماع على أن سورة الفاتحة 7 آيات، لكن الخلاف هل البسملة جزء من الفاتحة آية من الفاتحة أم ليست آية منها؟ خلاصة الكلام في هذا أنها آية منها في قراءة وليست آية منها في قراءة أخرى. فعلى القول بأن البسملة آية من الفاتحة فتكون هي الآية الأولى ثم تكون الآية الأخيرة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلى يعني إلى آخر الصورة. نعم. وإن لم تكن البسملة آية من الفاتحة فتكون الآية الأولى الحمد لله رب العالمين وتكون الآية السابعة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقدر قبل قراءة السورة كلمة، ما هي هذه الكلمة؟ ابدأ يقدم سورة ابدأ. نعم. أو لا اقرأ أو قولوا قولوا لأنها انتبهها قول. لماذا؟ لأنها ستكون مناسبة لقولنا في بعض إياك نعبد، فمعناها قولوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قولوا إياك نعبد وإياك نستعين. ولذلك قال هنا ويقدر في أولها قولوا ليكون ما قبل إياك نعبد مناسبا له بكونها من مقول العباد. طبعا من أدب التلاوة الأدب الأول التعوذ، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما معنى أعوذ؟ أستجير بالله دون غيره من سائر خلقه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني أعوذ بالله من الشيطان أن يضرني في ديني أو أن يضرني يعني في حق أو عن حق، يصدني عن حق يلزمني أداؤه. من الشيطان؟ هو كل متمرد من الجن والإنس وكل شيء، أي شيء من جنس معين يكون متمردا فيطلق عليه يعني الشيطان. لماذا؟ لأن أخلاقه وطباعه وأفعاله تفارق وتشد عن أخلاق وصفات وأفعال باقي جنسه لبعده عن الخير. يقول الله تبارك وتعالى فذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فدل على أن من الإنس شياطين ومن الجن شياطين. مما اشتقت كلمة شيطان؟ بمعنى شطنا بمعنى بعدة، هذه اشتقاق كلمة الشيطان. هنا يقول شطرت داري من دارك يعني بعدت داري من دارك. ويقول الشاعر أيضا نأت بسعاد عنك نوى شطون فدامت والفؤاد بها رهين، يعني نوى الوجه الذي خفضته شطون يعني بعيد رحل إلى مكان بعيد. الرجيم فعيل بمعنى مفعول، الرجيم فعيل بمعنى مفعول، كما تقول كتف قضيب أي مخضوب، لحية ذهيل يعني مدهونة، مثلا رجل لعين يعني ملعون. فكذلك الرجيم المقصود بها يعني الملعون المشتوم، الشيطان الرجيم الملعون المشتوم. أي نعم، كل مشتوم بقول رضيء أو سب يطلق عليه مرجوم. والرجم هو الرمي بقول أو بفعل، الرجم هو الرمي بقول أو بفعل. هل يذكر أحد شاهدا من القرآن على أن الرجم يطلق على من رمي بقول يعني على رمي بالقول؟ أيوة، لم تنتهي لأرجو منك يعني لأرمينك، وهذا من نموذج الرمي بالقول. أو الرجيم لأن الله طرده من سماواته ورجمه بالشهب السواد. كذلك بالنسبة لهذه السورة لها أسماء، سورة الفاتحة لها أسماء. ما أسماء سورة الفاتحة؟ ذلك بالنسبة لهذه السورة لها أسماء، سورة الفاتحة لها أسماء. ما أسماء سورة الفاتحة؟ نعم، تسمى أم الكتاب، السبع المثاني، نعم، الشافية، الكافية، الواقية، ماشي لا. نعم، قلنا أم الكتاب، طيب، والفاتحة طبعا. نعم، فيذكر أحد بعض الحديث في فضيلة سورة الفاتحة؟ الحديث والذي نفسي بيده، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها، يعني أم الكتاب. وإنها لسبع من المتان والقرآن العظيم الذي أعطيته. أي نعم. يقول هنا الحمد لله جملة خبرية تصب بها الثناء على الله بمضمونها من أنه تعالى مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه، والله عالم على المعبود بحق. يعني كلمة إله تطلق على المعبود سواء كان معبودا بحق أم معبودا بغير حق، واضح؟ يعني يطلق على كل ما عبد من دون الله إله. الشيطان إله لكن يعبد بدون حق. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، يا أبت لا تعبد الشيطان. إذن الشيطان يعبد إله، المال إله، ثعلب عبد الدينار، ثعلب عبد الدرهم، واضح؟ الأصنام آلهة، وهكذا. فكل ما عبد عموما مطلقا فهو إله، سواء في ذلك الإله الحق أم غير الذي يعبد بحق أم غير الحق. لكن ينفرد الله سبحانه وتعالى بأنه هو الإله المعبود بحق. لا إله إلا الله معناها لا إله حق إلا الله، لا إله حق إلا الله، لأن يعني الله هنا إيه إعرابها ما فيها إيه للجن، لا إله ما فيها للجن. طيب أين خبرها؟ لا ما فيها للجن بما يقدر خبرها، لا إله موجود، لا إله موجود. لكن في كلمة التوحيد هل يجوز أن يقدر خبر لا ما فيها للجن بكلمة موجود؟ أين؟ فهذا معنى الحمد لله، هذه الجملة المقصود بها الثناء على الله سبحانه وتعالى بمضمونها من أنه تعالى مالك لله، يعني الله مالك لجميع الحمد من الخلق أو مستحق لأن يحمدوه. والحمد هنا بمعنى الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من صفات الجمال والكمال. وكما قلنا الله رب الجلالة عالم على المعبود بحق، عالم على المعبود بحق. رب العالمين لو حد انا عشان كده انا اريد الاخوه دايما يتابعوا معنا من نفس التفسير حتى تكون معونه لنا جميعا على ان ننجز كم اكبر. يعني رب العالمين يعني مالكي، مالك جميع الخلق من الانس والجن والملائكه والدواب وغيره. فالعالمين جمع عالم، العالمين جمع عالم، فكل طائفة من هذه الأمم يطلق عليها عالم، عالم الملائكة، عالم الجن، عالم الإنس، واضح؟ كهكذا كل هذه العالمين أو العوالم الله سبحانه وتعالى هو خالقها تبارك وتعالى. مما تشتق كلمة عالم من العلامة، لماذا سميت علامة؟ لأنها علامة على موجدها، لأنها علامة على الله سبحانه وتعالى، دالة عليه تبارك وتعالى. الرحمن الرحيم أي ذي الرحمة، وهي إرادة الخير لأهله، مالك يوم الدين. طبعا سنوجد في التفسير الآن بذات الفاتحة، لكن أنا أريد أن أسأل سؤال عابر، يعني ما هو أكبر كتاب تكلم عن تفسير الفاتحة بتوسع؟ هي في موجود فين؟ فصل كتاب مدارج السالكين، اياك نعبد مدارج السالكين، شرح منازل السائرين الى يعني المنازل، اياك نعبد واياك نستعين، واضح؟ فكتاب مدارج السالكين لان ابن القيم هو يشرح الفاتحه عموما، لان في الجزء الاول بالذات توسع جدا في شرح الفاتحه. وعموم الكتاب هو شرح لمعنى قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين، يقع فيه ثلاثه مجلدات كبار. مالكي هو هنا يقول مالك يوم الدين، هذه قراءة أيضا، هذه قراءة صحيحة عن عاصم أيضا، مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين. مالك يوم الدين ما المقصود بالدين هنا؟ لا هنا صلاح دقيق، الدين يعني الجزاء، الدين هنا مقصود به الجزاء، وهو يوم القيامة. يعني مش تقول يوم القيامة، لا تقول هو الجزاء، مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء وهو يوم القيامة، لأن الدين هنا يساوي الجزاء. وخص بالذكر، لماذا خص يوم الدين بأن الله سبحانه وتعالى ما يملك يوم الدين مع أن الله يملك يوم القيامة ويملك أيام الدنيا، فلماذا خص يوم الدين بذلك؟ إن في يوم القيامة لا ملك ظاهرا فيه لأحد إلا لله تبارك وتعالى. الدليل من القرآن من الملك اليوم فلا يجيبه أحد، فيجيب عز وجل نفسه قائلا لله الواحد القهار. أما قوله على قراءة أخرى مالك يوم الدين، ما معناه؟ معناه مالك الأمر كله في يوم القيامة، مالك الأمر كله في يوم القيامة، أو هو الموصوف بذلك دائما كغافر الذنب، فصح وقوعه صفة لمعرفة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة من توحيد وغيره، فلا نوجه توحيدنا إلا إليك، ونطلب المعونة على العبادة منك وحدك لا من غيرك. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا أي أرشدنا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. طيب صراط الذين أنعمت عليهم، صراط إعرابها إيه؟ يعني بدل. صراط الذين أنعمت عليهم لماذا؟ بالهداية. صراط الذين أنعمت عليهم بالهداية. نعم. ثم يبدل من الذين بصلته غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين يعني ولا وغير النصارى، فدل على أن الهداية ليست عند اليهود ولا عند النصارى، وإنما هي في الذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. فإذا نقطة هذا البدل، نقطة البدل هي إفادة أن المهتدين ليسوا يهودا ولا نصارى، حينما يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط من؟ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنقطة هذا البدل إفادة أن المهتدين لا يكونون يهودا ولا نصارى. يعني يذكر هنا أيضا في الحاشية القاضي كنعان أنه يسن بعد قراءة الفاتحة قول آمين في الصلاة وغيرها من السنة، إذا سمع الإنسان الفاتحة سواء داخل الصلاة وغيرها أن يقول آمين. لماذا؟ لما فيها من الدعاء، وهي أي كلمة آمين ليست من كلمات القرآن الكريم باتفاق العلماء. كلمة آمين اسم فعل إيه؟ ما نقولش طلب أو دعاء، لأن الله سبحانه وتعالى يجوز أن تقول في حقه أمر، لكن تقول اسم فعل دعاء أو طلب، يعني بمعنى استجب، بمعنى اللهم استجب. فليست آمين أبدا باتفاق العلماء من كلمات القرآن الكريم، ومعناها استجب يا رب، فهي اسم فعل أمر مبني على الفتح. وعن وائل بن حجر الحضرمي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال آمين يمد بها صوته، يمد بها صوته. وآمين فيها حركتان فقط للمد الذي في أول الكلمة، وليس ست حركات كما يفعل الناس حينما يقولون في المسيب يقول آمين ولا الضالين فيقول آمين، واضح؟ فهي إنما حركتان فقط، لأن لو كانت ست حركات وإيه آمين تشديد الميم، ففي هذه الحالة فعلا تمد ست حركات، لكن آمين في داخل الصلاة آمين، زي كما تقول الآخرة، هل تقول الآخرة؟ وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين تقولوا آمين، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.